بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. البحث الرابع بالنسبة إلى قياس منصوص العلة وقياس الأولوية. نحن نذهب إلى حجية منصوص العلة وقياس الأولوية، لكن أصلا قياس منصوص العلة وقياس منصوص الأولوية لا ارتباط لهما بالقياس المصطلح.
قياس الأولوية هو مفهوم الموافقة؟
مفهوم الموافقة. فحجيتهما ليس من باب حجية القياس، بل من باب حجية الظواهر. ذهب بعض علمائنا كالعلامة الحلي إلى أنه يستثنى من القياس الباطل ما كان منصوص العلة وقياس الأولوية. هذا قياس الأولوية يعطف على ما، فإن القياس بلي ما كان منصوص العلة
بلي قياس الأولوية
لا وقياس الأولوية، يعني ويستثنى قياس الأولوية، فإن القياس فيه ما حجة. وبعض مثل السيد المرتضى قال إن وبعض قال لا، إن الدليل الدال على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين، وليس هناك ما يوجب استثناءهما. الشيخ المظفر يقول نحن نرى حجيتهم لكن لا استثناءً، لأنه معنى الاستثناء أنه هذا تخصيص، يعني هذا كان داخل ضمن القياس استثني. إحنا نقول لا، أصلا تخصص قياس الأولوية وقياس منصوص العلة أصلا ليس داخلين تحت مفهوم القياس، حتى خروجهما عنه يكون تخصيصا، بل هو شنو تخصص غير موضوع أصلا. والصحيح أن يقال إن منصوص العلة وقياس الأولوية هما حجة، ولكن لا استثناء من القياس كما قاله العلامة، لأنهما في الحقيقة ليسا من نوع القياس، بل هما من نوع ظواهر، فحجيتهما من باب حجية الظهور، وهذا ما يحتاج إلى البيان فنقول. أما بالنسبة إلى منصوص العلة، شوفوا منصوص العلة إنما يكون حجة، الشيخ المظفر يقول منصوص العلة إنما يكون حجة إذا فهم واضح منصوص العلة، يعني ذكر حكم وذكرت علته. إنما يكون حجة في غير مورد الحكم. إحنا في قياس منصوص العلة مثلا المولى يقول الخمر حرام لأنه مسكر، فإحنا نأتي ونقول فالفقعاء أيضا حرام. الشيخ المظفر يقول نحن إنما نقول بحجية قياس منصوص العلة إذا كانت ظاهر، إذا كانت العلة ظاهرة في العلية،
إذا كان المذكور ظاهرة في العلية،
إذا كانت العلة الظاهرية ظاهرة في شنو؟ في العلية. يعني فد مرة أكو لافظ ظاهرة العلية بس عندما ندقق ظاهرة، يعني ما أقصد ظاهرة، يعني ربما يتوارى أنه علة بس هو في الواقع حكمة. وكثيرا في الروايات العلل المذكورة كثير منها ماذا؟ مو علل في الواقع، مو علل حقيقية، حكم. والحكمة تختلف عن العلة بأنه الحكمة صحيح أنها كان لها تأثير في تشريع الحكم، لكن لا يدور الحكم مدارها، بخلاف العلة التي يدور الحكم مدارها وجودان وعدما. فإذا كان المذكور كان المنصوص ظاهرا في العلية، هذا في الواقع عندما المولى قال الخمر حرام لأنه مسكر، وقلنا إن ظاهر لأنه مسكر العلية، فحكم الفقهاء هذا ماذا نفهمه بالقياس؟ لا، في الواقع أصلا هنا الموضوع يتغير، الخمر حرام لأنه مسكر، في الواقع شنو معناه؟ المسكر حرام،
يصير عام من مصادق.
أحسنتم، فالفقاع يكون من مصادق ذلك العام، فالظواهر يعني حرمة الفقاع يفهم من ظاهر لأنه مسكر. أما منصوص العلة فإن فهم من النص على من النص على العلة، شنو فهم؟ أن العلة عامة، يعني أن العلة علة مو حكمة، وهي العلة التامة، أن العلة عامة وتامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلل، يعني مو الشكل أنه لا خصوص الخمر إسكار الخمر دليل الحكم، لا، العلة التامة هي الإسكار، لا دخل للخمر فيه. لا اختصاص لها بالمعلل الذي هو كالأصل في القياس. المعلل لننفي ما نحن فيه الخمر، فهذا يكون مثل الأصل في القياس اللي نريد ناخذ الحكم منه ونوديه في الفرع اللي مثلا هو الفقاع. فلا شك في أن الحكم يكون عاما شاملا للفرع اللي هو الفقاع، مثل ما لو قال المولى حرم الخمر لأنه مسكر، فيفهم منه حرمة النبي لأنه مسكر أيضا. أما إن لم يفهم من المنصوص ذلك، يعني إذا ما فهمنا من لأنه كذا أنه هاي علة الحكم، فلا يمكن تعدية الحكم من غير ذلك الموضوع إلى مواضيع أخرى يوجد فيها ذلك المنصوص. فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الباطل، مثل ما لو قيل هذا العنب حلو لأن لونه أسود، صحيح لأن لونه أسود، لكن هذا
منصوص العلة؟
إيه بعد لأن لونه أسود هنا منصوص العلة. لا دققوا، إحنا نفصل في منصوص العلة. هنا منصوص العلة لأنه دققوا أكو عنب فرضان، أكو عنب أصفر بس مو هالقد، مو مثلا شديد الحلاوة. نصح العبارة شكل هذا العنب شديد الحلاوة لأن لونه أسود، لأن لونه أسود ليست علة تامة لشدة الحلاوة، وليست علة عامة لشدة الحلاوة، إنما في خصوص العنب، في خصوص العنب السواد علة فرضا لشدة الحلاوة. أما في غير العنب السواد ليست علة لشدة الحلاوة. صار واضح أو لا؟ فأنه أنا صحيح أن السواد علة لشدة الحلاوة في العنب، لكن عليته ليست علية عامة، مو في كل مكان السواد يكون علة للحلاوة الشديدة. مثلا هذا العنب مثلا شديد الحلاة لأن لونه أسود، أو مثلا حلو، فإنه لا يفهم من أن كلما لونه أسود حلو، بل السواد في خصوص العنب علة للحلاوة أو لشدة الحلاوة فرضا. صار واضح أو لا؟ فإلى علية، ها دققوا، السواد علة لكن مو كل العلة، مو تمام العلة. السواد مع العنب علة لماذا؟ لتمام مثلا لشدة الحلاوة. وفي الحقيقة أنه بظهور النص في كون العلة عامة عندما العلة تكون، يعني إذا العلة كانت ظاهرة في ماذا؟ في العمومية، فهنا الموضوع أصلا ينقلب، يعني الخمر حرام لأنه مسكر، إذا لأنه مسكر كان ظاهرا في العمومية، بمعنى أنه كل الإسكار علة تامة للحرمة في كل الموارد، الخمر وغير الخمر. هنا في الواقع هاي العلة العامة تقلب الموضوع، بعد الموضوع في الواقع مو الخمر، شنو الموضوع؟
المسكر.
ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا للخمر بالمعلل الى كونه موضوعه كل ما فيه العلة، من كونه خاصا بالمعلل الى شنو؟ هاي العلة. ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا بالمعلل، موضوع الحكم موضوع الحرمة اللي كان خاص بالخمر، ينقلب الى كون موضوع الحكم اللي هي الحرمة الى كل ما فيه العلة، كل ما فيه الاسكار، فيكون الموضوع عاما يشمل المعلل وغيره، ويكون المعلل من قبيل المثال. اذا المولى هنا قال الخمر حرام لانه مسكر، من باب المصداق قال، ولا ما له خصوصية للقاعدة العامة اللي هو كل مسكر حرام، لا ان موضوع الحكم هو موضوع الحرمة هو خصوص الخمر اللي يكون بمنزلة الاصل في القياس، حتى نريد نجر الحكم من الخمر الى الفقاع، لا، من الاول الحكم وضع للخمر وللفقاع. ونستنبط منه الحق في الفرع من جهة العلة المشتركة حتى يكون المدرك مدرك في حرمة الفقاع مجرد الحامل، أنه حملنا الحرمة من الأص اللي هو الخمر إلى الفرع اللي هو ماذا؟ اللي هو الفقاع. والقياس كما في الصورة الثانية، الصورة الثانية شنو؟ فيما لو كانت العلة غير عامة، أي التي لم يفهم فيها عموم العلة. ولأجل هذا نقول إن الأخذ بالحكم في الفرع في الصورة الأولى، يعني إن الأخذ بالحرمة، إن الحكم بالحرمة في الفقاع في الصورة الأولى، يا هي شنو الصورة الأولى؟ أحسنتم. فيما إذا كانت العلة ظاهرة في العموم يكون من باب الأخذ بظاهر العموم، هذا مو أخذا هذا ليس أخذا بالقياس، بل هو أخذ بظاهر العموم وليس هو من القياس في شيء، ليكون القول بحجية التعليل استثناء من عمومات النهي عن القياس. صار واضح أو لا؟ فخلاصة الكلام أنه عندما ينص على العلة، إما العلة تكون ظاهرة في العموم، فهنا في الواقع بعد هذا الموضوع المذكور يكون مثالا، مو موضوع للحكم، يكون مثال للموضوع، والموضوع يكون كل ما وجد فيه العلة. فإن الخمر حرام لأنه مسكر، إذا قلنا بأن لأنه مسكر ظاهره عمومية الإسكار للحرمة، ففي الواقع بعد موضوع الحرام ما يكون الخمر، هذا خمر مثال، موضوع الحرام يكون ماذا؟ المسكر. الخمر مصداق، مصداق مذكور، والفقاع مصداق غير مذكور، فهذا فتحريم الفقاع مو من باب القياس بل من باب الأخذ بالعموم اللي هو كل مسكر حرام. ما أدري واضح؟ مثال ذلك في صحيحة ابن بازي، الإمام يقول ماء البئر واسع لا يفسده شيء، الحكم الموضوع ماء البئر، الحكم الاعتصام، الاعتصام واضح؟ الاعتصام يعني عدم الانفعال بماذا؟ بالملاقات. عدم الاعتصام يعني عدم الانفعال بالملاقات ما لم تتغير أوصافه الثلاث، ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. خب شنو علته؟ الإمام نص على العلة لأن له مادة، فلازم نشوف، دققوا، لازم نشوف هذا لأن له مادة هل ظاهره العمومية أم ظاهره عدم العمومية. إذا كان ظاهره عدم العمومية معناه أن وجود المادة سبب للاعتصام في خصوص البئر، أما غير البئر إذا كان له مادة لا يترتب عليه الاعتصام. أما إذا كان ظاهره العمومية كما هو كذلك فأن له مادة يكون علة للاعتصام في كل ما يوجد، في كل ما توجد له مادة. وماء البئر في هاي الرواية مثال لواسع لا يفسده، مو موضوع، موضوع لا يفسده كل ما له مادة مو خصوص البئر. صار واضح ولا؟ فإن المفهوم من، يعني شو المفهوم من؟ الظاهر من، المفهوم يعني الظاهر من بعد أن كل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء، وأما ماء البئر فإنما هو أحد مصادق الموضوع العام للقاعدة، فيشمل الموضوع بعمومي كل من ماء البئر وماء الحمام وماء العيون وماء وماء حنفية الإسالة وغيرها، أو بلي بعمومي كل من ماء بلي وغيرها. فالأخذ بهذا الحكم وتطبيقه، فالأخذ بهذا الحكم وتطبيقه على هذه الأمور غير ما البئر، هذا غير صفة الأمور، ليس أخذا بالقياس. إحنا عندما نأتي ومن هذه الرواية نقول ماء الحمام أيضا معتصم، ماء حنفية الإسالة، هاي الماء ماء البلدية، هذا الماء اللي في الحنفيات في البلد في المدينة في المدن، هذا أيضا معتصم. شنو وجهه؟ مو من باب القياس بماء البئر، بل من باب عموم التعليل بالتفصيل اللي ذكرناه، واضح؟ بل هو أخذ بظهور العموم وظهور حجة هذا. وفي عين الوقت لما كنا لا نستظهر من هذه الرواية شمول العلة لكل ما له مادة وإن لم يكن ماء مطلقا. شوفوا هنا نحن نستظهر عمومية العلة، دققوا، وهي وجود المادة، نستظهر عمومية العلة في دائرة الماء المطلق. فهذه العلة عامة من جهة أفراد الماء المطلق، وخاصة من جهة اختصاصها بالماء المطلق. لذا هذه العلة لا يفهم منها ولا يظهر منها الاعتصام في الماء المضاف الذي له مادة. يعني إذا كان هناك بحر من ماء برتقال، ماء الورد، الآن في منبع في بحيرة من ماء الورد، خو احنا جبنا هذا الماء بالحنفية، هذا ماء الورد، هل هذا الماء معتصم؟ الجواب لا. هل نفس ذاك معتصم؟ معناه إلى مادة بعد. مادة شنو؟ مادة يعني في كمية كبيرة تمده. هنا كمية كبيرة تمده. لكن هذه العلة لا عمومية لها إلى هذا الحات. فشوفوا نحن نأخذ بالعلة بالمقدار اللي تظهر منها العمومية. وفي عين الوقت لما كنا لا نستظهر من هذه الرواية شمول العلة لكل ما له مادة وإن لم يكن ماء مطلقا، فإن الحك وهو الاعتصام من التنجس لا نعديه إلى الماء المضاف الذي له مادة إلا بشنو؟ إلا بالقياس. نعم، إلا إذا واحد يريد يقيس، لأنه هنا بعد ماكو ظهور، لأن له مادة ما له القد ظهور، ظهور لأن له المادة في المياه المطلقة. أما إذا واحد يريد يجيب نفس الكلام في الماء المضاف، هذا يحتاج إلى قياس. ليش صار قياس؟ لأنه مو ظاهر. صار واضح أو لا؟ فجر الحوك إلى الماء المضاف، هذا بعد ليس أخذا بالظاهر، لأنه ما له ظهور هالقياس، بل يكون يدخل في باب القياس اللي هو مو حجة. ومن هنا يتضح الفرق بين الأخذ بالعموم في منصوص العلة والأخذ بالقياس، فلا بد من التفرقة بينهما في كل علة منصوصة لئلا يقع الخلط بينهما. احنا في العلة المنصوصة نأخذ بالعلة المنصوصة بمقدار ظهورها، هذا كلش مهم. مو انه اذا كانت هناك علة منصوصة احنا نعد الحكم الى اي مورد توجد فيه العلة. صار واضح او لا؟ يعني حتى مع وجود العلة في بعض الموارد من عد الحكم، إذا العلة كانت ظاهرة إلها ظهورة هناك نعد الحكم، وإلا ماء المضاف في مثالنا بحيرة ما يوارد العلة موجودة له مادة، لكن ظهور العلة في هاي الرواية مو بهذا المقدار. فنحن لا نأخذ بالعلة المنصوصة، بل نأخذ بماذا؟ بظهور العلة المنصوصة. فنحن نعد الحكم إلى يحد إلى حد ظهور العلة المنصوصة، لا إلى حد وجود العلة المنصوصة. فربما العلة المنصوصة توجد في مكان لكن مو ظاهرة هنا، يعني في الواقع بعد مو منصوصة. صار واضح؟ العلة موجودة، بس الناس وظهور الناس وظهور الكلام ما يأخذ ذلك المقدار. دققوا. ومن لأن لا يقع الخلط بينهما، ومن أجل هذا الخلط بينهما يكثر العثار في تعرف الموضوع للحكم، بأنه شنو موضوع الحكم؟ موضوع الحكم كل ما وجدت فيه العلة؟ لا، موضوع الحب كل ما يظهر من الرواية إرادته. لذا في رواية لا يفسد لأن له مادة، موضوع الحب هو الماء المطلق الذي له مادة، لا كل ما له مادة، بحيث يشمل حتى المضاف اللي له مادة. اتضح شنو صار؟ وبهذا البيان والتفريق، بحث دقيق كانها، وبهذا البيان والتفريق بين الصورتين، شنو الصورتان؟ صورة أنه في مرة العلة نصت لكن ما إله ظهور في العمومية، وفي مرة العلة نصت عليها، نص عليها، أو بعبارة صار نصت، يمكن مو صار نص عليها، في مرة العلة نص عليها وما إله ظهور في العمومية، في مرة نص عليها ولها ظهور في العمومية. هذا التفريق يمكن التوفيق بين المتنازعين في حجية منصوص العلة. هالشكل نقول فمن يراه حجة يراه فيما إذا كان، يعني يرى الحجية فيما إذا كان له لمنصوص العلة ظهور في عموم العلة، ومن لا يرى حجيته يراه يرى عدم الحجة فيما إذا كان الأخذ به أخذا به على نهج القياس، يعني العلة ما له الظهور. فإذا أنت تريد تعدي الحك إلى كل مورد أكو فيه علة، هذا مو أخذ بظاهر الكلام، لأن الكلام ما له هلق الظاهر، هذا أخذ بالقياس. فدقق، مجرد ذكر العلة مو كافي، لازم نشوف ظهور الرواية. إيه الرواية إلى يا حد رتب الحكم على هذه العلة. والخلاصة شوفوا، هذا يرجع إلى الظهورات. أنت في منصوص العلة ماكو هناك شيء آخر غير أنه أنت لازم تشوف إيش قد ظهوره، تأخذ بظهوره. شوفوا دققوا، أكرم العلماء شنو ظهوره؟ كل العلماء تأخذون به بمقدار اللي يظهر منه، بعد بمقدار ظهوره. الخمر حرام لأنه مسكر، أيضا بمقدار ظهوره، هذا لأنه مسكر إيش قد ظهوره؟ بمقدار ظهوره أخذ به. ظهوره بس الخمر أو ظهوره كل ما وجد فيه الإسكار؟ ظهوره كل مائع مسكر او ظهوره لا كل مائع او جامد مسكر؟ ايش ظهوره؟ والخلاصة ان المدار في منصوص العلة ان يكون، شوفوا مجرد النص على العلة ما يفيد، ان يكون له ظهور في عموم الموضوع لغير ما له الحكم، يعني لغير الموضوع الخاص المذكور في الرواية، اي المعلل الاصل اللي يسمى بالأصل في القياس، فإنه عموم من جملة الظواهر التي هي حجة، ولا بد حينئذ أن تكون حجيته على مقدار ما له، ما لمنصوص العلة لتلك الرواية الظهور في العموم. فإذا أردنا تعديته إلى غير ما يشمله ظهور العموم، فإن التعدية لا محالة تكون من نوع الحمل والقياس. أنت تريد تحمل الحكم اللي يظهر من هذه الرواية في هذه الموارد إلى مورد لا يظهر من الرواية ثبوت الحكم فيه، خوش لا نتجر إلى هناك، الظهور ماكو، رواية مدل بالقياس الذي لا دليل عليه بل قام الدليل على بطلانه. ما أدري زين اتضح؟ زين الحمد لله. هذا بالنسبة لقياس منصوص العلة، أما بالنسبة لقياس أو لو قياس الأولوية نفس الشيء، قياس الأولوية من الظواهر، فإن القياس الأولوية ومفهوم الموافقة هو المدلول الالتزامي للكلام، واضح أو لا؟ نعم قياس الأولوية. أما قياس الأولوية، قياس الأولوية إلى عدة أسامي. قياس الأولوية مفهوم الموافقة، فحوى الخطاب، لحن الخطاب، كله موجود. هاي الأسامي كلها تطلق على قياس الأولوية. أما قياس الأولوية فهو نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقة، أو يسمى مفهوم الموافقة، صحيح؟ فهو نفسه الذي يسمى هو مفهوم الموافقة الذي تقدمت الإشارة إلى أنه نائب للفاعل نفسه، أو ضمير اللي يرجع له نفسه ولا قياس الأولوية. هذا مفعول ثاني يبقى مفعول بلي
مفهوم الموافقة اسم
يسمى ذلك مفهوم الموافقة لا الذي تقدمت الإشارة إليه في المجلد الأول حسب طبعتنا الطبعة هاي الطبعة صفحة 157 وقلنا هناك إنه يسمى فحول خطاب يعني مضمون الخطاب معنى الخطاب فحوى بمعنى المضمون كمثال الآية الكريمة ولا تقل لهم أوف الدال بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحوهما. خب شوفوا هاي الآية هاي الآية احنا عندما نستدل بها على حرمة على النهي عن الضرب وحرمة الضرب لا بالقياس لا ظهور يعني نفس الآية يظهر منها نعم بس الظهور في مرة دلالة مطابقية في مرة دلالة شنو التزامية بالدلالة الالتزامية أنه هذا هم حرام فنفس الآية تدل على ذلك ماكو هناك قياس نفس الآية مثل ما ظاهرة في حرمة الأوف ظاهرة في حرمة ماذا في حرمة الضرب والشتمة أيضا وتقدم في هذا الجزء الثاني صفحة حسب طبعتنا 131 أن هذا من الظاهر فهو حجة من أجل كونه ظاهرا من اللفظ الآية تدل على ذلك اللفظ يدل على ذلك لا من أجل كونه قياسا حتى يكون استثناء من عموم النهي عن القياس هذا مو داخل في القياس حتى حجيته تقولها هذا تخصيص من عموم بطلان القياس لا أصلا هذا موضوعا مداخل في القياس فهو تخصصا خارج وين أشبه القياس نعم يشبه القياس شوي أكو بيشبه بالقياس ليش شبه شنو لأنه هذا ما مذكور لأنه هنا الضرب ما مذكور إيه. ولذلك سمي بقياس الأولوية والقياس الجلي ها قياس جلي هذا اسم آخر ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة شوفوا خو بناء على ما ذكرنا أنه هذا حجة من باب الظاهر مفهوم الموافقة وين يكون فيما إذا كان اللفظ ظاهرا فيه إذا ماكو ظهور فهنا بعد هذا ما يكون حجة لأنه يدخل في القياس يعني إذا اللفظ ما إلى ظهور ما إلى ظهور في هذا الفرد فهذا بعد مو من مفهوم الموافقة يدخل في القياس الباطل أحسنتم فالدقق فالملاك في حجية مفهوم الموافقة الظهور لا الأولوية يعني إذا اللفظ إلى ظهور في المفهوم في المفهوم يكون حجة أما إذا اللفظ ما إلى ظهور إحنا ما نقدر نسحب الحكم ونجر الحكم بشنو بملاك بالأولوية صار واضح؟ ومن هنا لا يفرض في ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة إلا حيث يكون لله ظهور بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم فمجرد أولويته لا يوجب ترتب الحكم عليه مجرد أولوية الضرب من التأفيف في الحرمة هذا لا يوجب ترتب حكم الحرمة على الضرب شنو اللي أوجب هذا يدخل في القياس الباطل الذي أوجب ترتب الحكم على الضرب ظهور شوفوا ظهور ظهور لا تقل لهما نعم بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم اللي هو مثلا إكرام الأبوين ومثلا حرمة إيذائهما و لا هذا لا هذا مو علة هذا نفسه حرمة مثلا إيذائهما و من شأنهما شنو يصير الحط من شأنهما ولو في العبارة أفضل شنو اللفظ المناسب مثلا الاستخفاف مثلا كآية التأفيف المتقدمة ومنه دلالة الإذ بسكن الدر على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى شوفوا احنا هناك شنو نقول مثلا هذا اذا قال اسكن دي نقول نفس اسكن بيتي
يدل على
نفسه ظار في جواز استعمال المرافق اما اذا مثلا فرضا هذا اللفظ مو ظاهر بس واحد يقول خب لمن هذا اذن لي بسكونة الدار بطريق او لا اذن الله هذا قياس فالاولوية بنفسي مو فايدة ما له نعم ما له حجية. ويقال لمثل هذا في عرف الفقهاء إذن الفحوى، يعني الإذ الذي يفهم من المضمون، من مضمون الكلام. شوفوا يفهم من مضمون الكلام، فرجع إلى الظهور. ومنه الآية الكريمة المثال الثالث، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الدالة. الآية تدل بالأولوية، مو صرف الأولوية، لا الآية تدل، فظهور أكو وراه على ثبوت الجزاء على عمل الخير كثير. صار واضح؟ وبالجملة إنما نأخذ بقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك ترتب الحكم في الأولى ملاكان من فحوى الخطاب، يعني من مضمون الخطاب، لازم يفهم من مضمون الخطاب. أما إذا الحكم لا يفهم من مضمون الخطاب لا، ولكن نقطع بأنه الملاك هنا موجود بطريق أولى، هذا ما يفيد. إذ يكون، يعني لأنه يكون للكلام ظهور بالفحوى، يعني بمضمونه في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم، فيكون حجة، فيكون الكلام حجة في شنو؟ في هذا المفهوم، في هذا الفرد الأولى من باب الظواهر. ومن أجل هذا عدوه من المفاهيم. ليش؟ لأن المفاهيم سابقا قلنا مفاهيم ظواهر، بس المفاهيم مفهوم شرط هذولا، مفهوم مخالف. ليش؟ لأن حكمه يخالف حكم المنطوق. مفهوم الموافقة أيضا مفهوم لكن موافق، لأن حكمه يوافق حكم المنطوق. أما إذا لم يكن ذلك مفهوما، يعني الحكم على الأولى من فحوى الخطاب، فلا يسمى ذلك مفهوما بالأصل، لأنه ما تفهم من ما تفهم من اللفظ حتى يكون مفهوم اللفظ. وهنا ما تقدر ترتب الحكم على الأولى. ليش؟ ولا تكفي مجرد الأولوية وحدها في تعدية الحكم. هنا تكفي لأن مجرد أخذ التأنيث من مضاف إليه من الأولوية. إذ يكون إنارة العقل مكسوفا بطوع هوا، أو كما شرقت صدر الفتاة من الدم، أو صدر القناة من الدم، إذ يكون من القياس الباطل. ويشهد لذلك، يشهد لماذا؟ يشهد لما ذكرنا من أن مفهوم الموافقة، أو بعبارة أصح، ها هنا في النكتة لطيفة أذكرها اللي يفهم من كلمات المضافر. دققوا، مفهوم الموافقة دائما حجة، أما قياس الأولوية دائما مو حجة، يعني أكو فرق بينهما. ليش؟ لأن مفهوم الموافقة هو القياس الأولوية الذي فهم من اللفظ، احنا قلنا هذا يعني ظاهر مفهوم الموافقة، يعني دققوا، مفهوم الموافقة هو قياس الأولوية الذي اللفظ ظاهر في اللذا سمي مفهوما. أما قياس الأولوية أعم، فد مرة يكون مفهوما من اللفظ فيكون حجة، فد مرة لا يكون مفهوما من اللفظ فلا يكون حجة. من هذا التفصيل اللي ذكرناه في قياس الأولوية، أنه إذا كان مفهوما من اللفظ، إذا كان اللفظ ظاهرا فيه يكون حجة، أما إذا اللفظ ما كان ظاهر فيه مجرد قضية الأولوية فلا يكون حجة. يشهد لهذا، لهذا الذي ذكرنا هاي الرواية. شوفوا أبان اجى عند الإمام الصادق رحمة الله عليه، فسأل عن دية أصابع المرأة. الإمام قال في الإصبع في الإصبع الواحدة 10 من الإبل، في إصبعين 20، في 3 أصابع 30، في 4 أصابع شنو؟ في 4 أصابع 20. أبان اتعجب، قال أنا كنت في العراق وكنت أسمع هاي الرواية، كنت أقول أصلا هاي الرواية من الشيطان، رواية موضوعة. الإمام قال له ويحك يا أبان، هذا حكم رسول الله. وشنو دليله؟ دليله أنه دية الرجل 100 إبل 100 إبل، ودية المرأة إلى حد ثلث دية الرجل تساوي الرجل، يعني إلى حد 33 إبل تقريبا، أما بعد ذلك تكون نصف دية الرجل. لذا في الإصبع الواحد دية المرأة تساوي دية الرجل لأنه ما وصل إلى حد الثلث، 10 من الإبل. في إصبعين 20 أيضا، في 3 أصابع أيضا 30، أما في 4 أصابع إذا كانت في 4 أصابع لأن دية راح يكون شنو، لأن دية راح يكون أحسن، دية راح تكون 40 إبل، و40 أكثر من ثلث دية الرجل، وقلنا دية المرأة تساوي دية الرجل إلى حد الثلث، هنا تنصف الدية. صار واضح؟ خب أعرض في خدمتكم. فهنا أبان ليش دققوا؟ أبان استعمل الأولوية، دققوا، قال شوفوا في الواحد 10، في 2 20، في 3 4. خب بطريقة أولى لازم يكون 40 لأنه هم أكون فيه 3 هم زيادة، فلازم يكون قطعا لازم يكون أكثر من 30، لأنه شوفوا الأولوية أريد أوضحها، لأنه أكون فيه 3 أشد بعد وزيادة إصبع رابعة، فلازم يكون أدي، فلازم تكون أدي أكثر من 30. أنا إيش قد تكون 40 أو لا، لازم تكون أكثر من 30. هذا عمل أبان شنو كان؟ كان أولوية، ما كان مفهوم موافق، لأنه أصلا ما كان لافظ حتى أبان فهم من. صار واضح؟ أبان استعمل قياس الأولوية بدون لفظين يفهم منه ذلك، لذا باطل. صار واضح شنو صار أو لا؟ ويشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة أبان ابن أبان، ما أدري أبان غير منصرف لأنه ألف ونون عنده، بس ما أدري هذا ألف ونون أصلي أو مثل ألف ونون عثمان. أبان ابن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال أبان قلت له ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، الإصبع مؤنث، كم فيها؟ قال 10 من الإبل. قلت قطع 2، قال 20. قلت قطع 30، قطع 24. قلت سبحان الله يقطع 30 فيكون عليه 30، ويقطع 40 فيكون عليه 20، إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. فقال مهلا يا أبان، ويحك ماكو مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل يعني توازن وتساوي الرجل إلى ثلث الدية. دية الرجل إيش قد؟ دية الرجل 100، ثلثة 33، فإذا بلغت دية المرأة الثلث رجعت إلى الناس. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، هذا عملك كان قياس، والسنة إذا قيست أخذتني بالقياس، يعني أشكلت علي، لأنه هذا تعجبك وإشكالك كان لأجل القياس، والسنة إذا قيست محق الدين. فهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة، شوفوا هذا من فرد قياس الأولوية الباطل، لأنه مو مفهوم موافق، لأنه ما كان هناك لاف أبان فهم منه حكمة للأولى، للفرد الأولى بالنسبة للملاك، واضح أو لا؟ فهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في المضمون من جهة الأولوية، يفهم منه ماذا؟ نائب فاعل يفهم، تعدية، تعدية الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب حتى يكون من باب مفهوم الموافقة، وإنما الذي وقع من أبان قياس مجرد لم يكن مستنده فيه إلا جهة الأولى، جهته لم يكن مستندوا فيه إلا جهة الأولوية، لأنه شنو هنا أعرض فيه ها لم يكن، لا ربما لأنه هنا المستثنى منه شيئا، يعني لم يكن مستنده فيه شيئا إلا جهة الأولى، بما أن المستثنى منه ما مذكور فالمستثنى يأخذ حكما مستثنى منه، ربما هالشكل. إذ تصور أبان بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية أن الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع، فإذا كان في قطع 33 من الإبل فلا بد أن يكون في قطع 40، لأن قطع 4 قطع للثلاث وزيادة، ولكن أبان كان لا يدري أن المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا فيما يبلغ ثلث الدية، فما زاد، والدية دية الرجل 100 من الإبل، ثلث إيش قد يكون 33 تقريبا. والخلاصة أننا نقول ببطلان قياس الأولوية إذا كان الأخذ به لمجرد أولوية بدون أن يكون هناك اللفظ. هذا قياس الأولوية، يفهم من ذلك لا، حتى يرجع للظواهر. أما إذا كان مفهوما من التخاطب بالمضمون، يعني بالفتح وبالمضمون من جهة الأولوية، فهو حجة من باب ظواهر، فلا يكون قياسا مستثنى من القياس من القياس الباطل، بل تخصصا يكون خارجا من. واضح؟ تنبيهم بقي من ذلك الاستحسان، هناك لأن عامة اجتهدوا برأيهم وخالفوا طريقة أهل البيت وخالفوا رواة أهل البيت صلى الله عليه، وتركوا العترة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالتمسك بها، بعد سلكوا مسلك الاجتهاد بالرأي. الاجتهاد بالرأي بعض الأوقات يكون قياس، وإلى أقسام أخر استحسان ومصالح مرسلة وسد ذرائع. كل هذا من التفصيل. المظفر بعد ما يذكر تفاصيله، يقول كل هاي الأمور توجب الظن، والظن باطل، ماكو دليل على حجية هذه الأدلة هذه الطرق. بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية. يعني في المرة إذا كانت هناك الظاهر، يعني إذا رجعت هذه الأدلة في بعض الموارد إلى الأدلة السمعية إلى الرواية أو إلى ملازمة عقلية، هذا بعد مو لأجل أنه استحسان صحيح حجة، لأجل أنه مثلا أكون ملازمة عقلية، لا دليل على حجيتها، بل هي أظهر أفراد الظن المنهية عن أصل الظن الذي نهينا عن شنو. هاي هي بعض أفراد الظن، الظن إما يكون قياس إما يكون استحسان إما يكون مصالح مرسلة، وهي دون القياس من ناحية الاعتبار. سد الذرائع على هذا بنذكره، سد الذرائع يعني سد باب الفساد، فيحكم يحرم شيء ليش؟ لسد باب الفساد، لأنه يقول هذا إذا لنحرمه راح يترتب عليه فساد فيحرمه. المصالح المرسلة يعني يرى في شيء مصلحة ومرسلة، يعني شنو؟ بدون دليل من الكتابة والسنة. صار واضح؟ فيفتي مثلا بوجوب ذلك الشيء، ليش؟ لأنه يقول أنا أشوفه مصلحة. استحسانها
حلو في الحكم،
اي يرى جين حسنا. أنا الآن تفصيله، نعم تفصيل الاستحسان، الاستحسان عكس القياس. احنا في القياس نريد أن نعدل حكم من جزئيا إلى جزئين آخر ما له حكم. في الاستحسان يعني بعض العلماء العام هالشكل فسروا الاستحسان، اكو هناك حكم لسائر افراد كليا فنخرج كليا استحسانا لاجل سبب من الاسباب. صار واضح او لا؟ نخرج جزئيا، اكو حكم عام للجزئيات، فاحنا فرد جزئي من هاي الجزئيات نخرجه. يعني مثلا مولا قال اكرم العلماء، انا اجي اقول هذا زيد لاجل استحسان عقلي. صار واضح او لا؟ اقول هذا زيد خارج، ليش؟ مثلا لانه قبيح المنظر فرضا، هذا استحسان. اخراج الجزئي من الحكم. القياس شنو كان؟ ادخال الجزئي في الحكم. خمر مثلا، انا هذا بالتفصيل بعد واضح. نعم ولو اردنا اخراجها، نعم بلي، وهي ان لم ترجع كذا، وهي دون القياس من ناحية اعتبار، يعني افادتها للظن خو وكاشفيتها عند العقل كلش اضعف من القياس. ولو اردنا اخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن، لا يبقى عندنا ما يصلح ان ينطبق هذا العمومات على، يعني ان قلت خب خلي هاي الامور تكون مستثنات من الحرمة من حرمة العمل بالظن، يقول بانه اذا هاي الامور كلها استثنيت، بعد شنو الظن اللي يبقى تحت هذه العمومات مما يستحق ذلك؟ فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع، ومن البديهية عدم جواز تخصيص الأكثر. المولى يقول لتتبع الظن، بعدين يقول إلا هذا الظن إلا ذاك الظن، لأنه الظنون شنو هي؟ إما مصالح مرسلة، إما استحسان، إما سد ذرائع، إما قياس، غالب الظنون هاي الأمور. بعد على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام وملاكاتها لا يستقل العقل بإدراكها ابتداء، انت ابتداء انت تجي الان تقول لأجل سد الذرائع حتى نسد باب الفساد نحرم شيء، منين تدري هاي الشيء اصلا؟ انت فساد يعني مصالح ملاكات الاحكام انت من وين تعرفها؟ او لاجل استحسان تخرج هذا الجزئي من تحت الكلي، تقول هذا الكلي محكوم بهذا الحكم، انا اخرج هذا الجزئي لاجل فلان دليل. انت منو حتى تفهم؟ شلون فهمت ملاك الحكم والحر؟ او مثلا لاجل مصلحه نوجب فلان شيء، قلت مصلحة ومصلحة مو ما لها أصل في الكتاب والسنة، مصلحة غير مذكورة في الكتاب والسنة، مرسلة، أي ليس من الممكن للعقول أن تنالها ابتداء من دون السماع من مبلغ الأحكام أو بالملازمة العقلية، أو بعبارة أصح أو من دون الملازمة العقلية. وشأنها في ذلك شأن جميع المجعولات، يعني شأن الأحكام والملاكات، شأن الأحكام في ذلك في أن العقل لا يمكنه كشفها. جميع المجعولات، شأن جميع المجعولات كاللغات والإشارات والعلامات ونحوها، فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلية مجرد. واضح شرحناها سابقا مفصلا، سواء كان من طريق بديهي أم نظري. الآن من طريق بديهي واحد يصل إليه أم من طريق نظري، هذا مفصل، هاي المباحث شرحنا. ولو صح للعقل هذا الأمر لما كان إذا العقل هو يمكنه أن يفهم الملاكات ويكشف الأحكام والملاكات لما كان هناك حاجة لبعث الرسل ونصب الأئمة، إذ يكون كل ذي عقل متمكنا بنفسه من معرفة أحكام الله تعالى، ويصبح كل مجتهد نبيا أو إماما. ومن هنا، من أين؟ من هنا أن هؤلاء عندما تركوا العترة وتمسكوا بأمور ظنية لا كاشفية لها عن الحق، خوب نسألهم يعني هنا دققوا، يظهر فرد إشكال، أنتوا شلون تعملون بالقياس والحال أن القياس لا يكشف الواقع، والحال أن الاستحسان لا يكشف الواقع، شنو يقولون؟ يقولون لا، المجتهد أصلا لا يخطئ. تضح شنو صار؟ أو لا، إحنا نقول الخبر الواحد كاشف، ففي كاشفية لهم في دمرهم تخطئ. أما هذول اللي غالب دينهم مبني على القياس، والقياس مو كاشف، القياس ماكو دليل على حجيته، لذا يضطرون. فغالبا هذول شلون يفهمون دينهم؟ يقول ها المجتهد لا يخطئ، فالمجتهد صحيح ماكو قياس،
ماكو واقع.
أحسنتم. فأي شيء وصل إلى المجتهد يكون صحيح، لأنه طرقهم وطرق صحيحة. ومن هنا تعرف السر في إصرار أصحاب الرأي على قول بأن كل مجتهد مصيب. قد اعترف الغزالي بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بتصويب كل مجتهد. ليش لا يمكن؟ هذا دقيق شوية، شوفوا، لأنه القياس ما إلى كاشفية، ما إلى كاشفية عقلائية، يعني واحد لمن يلاحظ يشوف صدق ما له كاشفية، لأنه ما ندري شنو ملاكات الشارع، واضح؟ ما له كاشفية عقلائية في الأحكام الشرعية، يعني إذا واحد من العقلاء يتعرف على ديدن الشرع يشوف القياس ما له كاشفية هنا، فنسأله شلون أنتم تستندون بالقياس؟ يقول ها إحنا نقول يعني القياس لا يوصلك، نقول لا، كل ما وصلت إليه هو الواقع، فالقياس راح يكون حجة. أما إذا كان هناك واقع، المجتهد ربما المجتهد لازم يسلك طريق حتى يصل إليه، وربما هذا الطريق يكون موصلا وتارة لا يكون موصلا، القياس ما راح يكون حجة. ليش؟ لأنه القياس دائما ما يكون موصل. ما أدري يتضح شنو صار أو لا.
هو يقول لا، القياس دائما يكون موصل،
ها إيه، لأنه المجتهد دائما يصيب
مصور،
لأن المجتهد دائما يصيب، فالقياس حجة. المجتهد من أي طريق يصل؟
ذاك يصير الواقع.
أما إذا على رأينا اللي هو الصحيح، اللي هناك واقع، وأنت لازم تجد الطريق، أنت لازم تجد الطريق إلى هذا الواقع، خذ طريقك لازم يكون طريق عقلائي. فهنا القياس بعد ما يفيد، لأنه القياس مو طريق عقلائي. نعم. وزاد على ذلك قوله بأن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب، وأن الخطأ غير ممكن في حقه، لأنه اللي يريد دائما يستدل بالقياس والاستحسان كذا. اذا لي يقول انا دائما مصيب ويقول هناك واقع، راح دائما يكون مخطئ، لانه هاي الطرق لا توصل الى ذلك الواقع. واضح؟ ومن اجل ما ذكرنا من عدم امكان اثبات حجية مثل هذه الادلة، رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الادلة ومرادهم، يعني شرح المراد منها ومناقشة أدلته، ونحيل الطالب على محاضرات مدخل الفقه المقارن للمرحوم السيد محنتق الحكيم. الباب التاسع، التعادل والترجيح والتراجيح. الآن مقدمة هذا البحث واضح، لذا سريع نقرأ. تمهيد. عنوان الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور، ومرادهم من كلمة التعادل يعني تكافؤ الدليلين المتعارضين، يعني الدليلان المتعارضان. دققوا، عندما يتعارض دليلان فإما أن يكون أحدهما أرجح بالنسبة للآخر، وإما أن يكون متعادلين. ومرادهم من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين المتعارضين من كل شيء، المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. ومرادهم من كلمة التراجح جمع ترجيح، مثل شنو؟ مثل تكاليف، اللي هو جمع تكليف، والقياس تكليفات، مثل تبريك وتبريكات. جمع ترجيح على خلاف القياس في جمع المصدر، إذ جمع ترجيحات والمقصود من المصدر بمعنى الفاعل، الترجيح هنا بمعنى المرجح. ترجيحات يعني مرجحات، وإنما جاءوا به على صيغة الجمع دون التعادل. خل ليش في التعادل قايلين تعادل؟ لأنه إذا تعادل، تعادل من جو واحد واحد بعد، يعني شنو؟ يعني الخبرون تعادلوا، ما يكون هناك عدة عندما خبران يتعارضان ويتعادلان، هناك تعادل واحد بعد، تعادل يعني شيء واضح بعد ما له أبعاد متعددة. أما الترجيح ربما يكون بعدة أمور، لأن المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة، والتعادل لا يكون إلا في فرض واحد، ما له أبعاد كثيرة التعادل، وهو فرض وفقدان كل المرجحات. والغرض من هذا البحث بيان أحكام التعادل بين الدليلين متعارضين، وبيان أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر. نقول عندما تعارضا، إذا كان متعادلين شنو حكمه؟ إذا كان هناك مرجح شنو حكمه؟ ومن هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة. ليش؟ لأنه هذا هو المقسم، التعارض هو المقسم. عندما تعارضا هناك قسمين، إما أن يتعادلا، وإما أن يترجح، إما أن يكون هناك مرجح لأحدهما على الآخر. لأن التعادل والترجيح بين الأدلة المتعارضة إنما يفرض في مورد التعارض بينهما، غير أنه خليش الشكل عنوانه، لأنه هذول يريدون يشوفون شنو حكم التعادل شنو حكم ترجيح. غير أنه لما كان هم الأصوليين في البحث وغايتهم من هذا البحث معرفته، لما كان هم الأصوليين معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة عند تعادلها وترجيحها، عنوانوها بما ذكرنا. وهذه المسألة كما ذكرناه سابقا أليق شيء بها مباحث الحجة. ليش؟ لأنه في الواقع احنا في هذه المسألة نبحث عن الحجة عند التعارض، شنو الحجة عندما تعارض وتعادل، أيهما حجة شنو الحجة عندما تعارض وهناك مرجع، أيهما حجة، لأن نتيجتها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين أدلة. وقبل شروع في بيان أحكام التعارض ينبغي في المقدمة بيان أمور يحتاج إليها، مثل حقيقة التعارض وشروطه وقياسه بالتزاحم والحكومة والورود، ومثل القواعد العامة في الباب. فنقول حقيقة التعارض، التعارض من باب التفاعل الذي يقتضي فاعلين. تفاعل شنو؟ تضارب، يعني أحسنتم، طرفان تشاركا في الأمر. تعارض يعني هم ذاك هم هذا الخبر عارض ذاك، وهم ذاك عارض هذا. واضح. مصدر من باب التفاعل الذي يقتضي فاعلين ولا يقع إلا من جانبين، فيقال تعارضت دليلان، لازم يكون هناك دليلان، هم هذا تعارض، هم هذا عارض ذاك، هم ذاك عارض، ولا تقول تعارض الدليل وتسكت. وهذا التعارض من عرضة، عرضة يأتي بمعنى واحد، بمعنى الظهور، عرض سلعته، سلعته أم سلعته يعني ظهره، أظهره بعد. العرض معنى الإظهار، معرض عن شنو؟ يعني مكان لعرض الكتب، يعني لإظهار الكتب. هنا كل واحد من الدليل يأتي ويعرض عضلاته للدليل الآخر، يظهر للدليل الآخر، يقول هل من مبارز. والتعرض أيضا من العرض في مقابل الطول، أيضا هذا هم صحيح. ليش؟ لأن الدليلان، لأن الدليلين المتعرضين كل واحد لازم يكون في عرض الآخر، يعني بنفس القوة متكافئان، واضح أو لا؟ إذا أما الدليل من كاذب، خبر من كاذب وخبر من صادق، هذا متكافئ، لازم كل واحد يكون في عرض آخر متعارض، فهم يمكن أن يكون من العرض بمعنى الظهور، هم من العرض بمعنى العرض في مقابل الطول. ولا تقول تعارض الدليل وتسكت، لا، تعارض لازم يكون هناك تفاعل طرفان، تضارب زيدون، قوم زيدون وعمرو، وعليه فلا بد من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر. ومعنى المعارضة عن شنو؟ أن كل منهما إذا تمت مقومات حجيته، يعني فرضا شوفوا شنو معنى المعارضة، أنه هذا خبر ألف دي عارض خبر باء، معنى أنه إذا خبر ألف كل مقومات الحجية تكون مكتملة فيه، راحت تبطل خبر باء وتكذب الخبر الثاني، وهكذا الخبر الثاني إذا مقومات الحجية مكتملة فيه يكذب الخبر الأول ويبطله. أن كل منهما لهذا شنو يقولون؟ تعارض يعني تكاذب، هم هذا يكذب هم ذاك يكذب، هذا يكذب الأول يكذب الثاني والثاني يكذب الأول. أن كل منهما إذا تمت مقومات حجيته يبطل الآخر ويكذبه. والتكاذب إما أن يكون في جميع مدلولاتهما ونوع واحد دلالة فيها، مثل أكرم زيدان لا تكرم زيدان، أكرم العلماء لا تكرم العلماء، هذا يسمون شنو؟ تباين كلي. صار واضح أو لا؟ شوف أكرم العلماء لا تكرم العلماء، هذا تباين كلي. وإما في بعض النواحي، في بعض النواحي، في بعض النواحي يعني شنو؟ تباين جزئي، أكرم العلماء لا تكرم الفساق، هنا يتعارض مو في كل النواحي، مو في العالم العادل، مو في الفاسق الجال، في العالم الفاسق. صار واضح؟ هذا داخل في التعارض، لأنه أكرم العلماء يكذب لا تكرم الفساق بالنسبة للعالم الفاسق، ولا تكرم العالم ولا تكرم الفاسق ولا تكرم الفساق يكذب أكرم العلماء بالنسبة للفاسق العالم أيضا، تباين جزئي. هذا على وجه يرجع إلى كل البحث، تكاذب على وجه لا يصح فرض بقاء حجية كل منهما مع فرض بقاء حجية الآخر، ما يكون هم هذا، ما يصير هم هذا، هم أكرم زيدان يكون حجة هم لا تكرم زيد يكون حجة، ولا يصح العمل بهما معا، يعني لا يمكن أنا إما أكرم أو لا أكرم. صار واضح؟ إما واجب وإما مو واجب، فرضا هذا قال واجب ذاك قال لا مو واجب. فمرجع التعارض في الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية ما، الآن في جميع النواحي في التباين الكلي، أو في ناحية ما يكفي في التباين الجزئي، أي أن كل منهما يكذب الآخر ولا يجتمعان على الصدق. هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض، وهو مأخوذ من عارضه، أي جانبه وعدل عنه، لأن هذا الخبر يجانب ذلك الخبر وعدل عنه. بعد هذا المعنى لغوي، واضح أو لا؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا، في التباين الجزئي يكون عن خصوص من واجب، مو عن مخصوص، عن خصوص من واجب.